الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل قراءتنا والتعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس السابق من باب بيان شيء من أنواع السحر، وندخل في هذا المجلس في الباب 25 أو 26 على الخلاف في ترقيم أبواب كتاب التوحيد، بباب ما جاء في الكهان ونحوهم. وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد باب السحر أو الأبواب المتعلقة بالسحر، وإن كان هناك بقية من المسائل أو من الأمور المتعلقة أيضا بالسحر ستأتي بعد ذلك في أبواب قادمة، ولكن المقصود من الترجمة كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى بين أن المراد والمقصود من هذه الترجمة، قال: لما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر، مر معنا بعض الأبواب المتعلقة بالسحر، قال: ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة. يعني هذا الوجه الآن ذكر بعض المسائل المتعلقة وبعض الأبواب المتعلقة بالسحر. الكهان وأهل العرافة لهم تشابه مع السحرة كما سيأتي بإذن الله عز وجل في بيان ذلك، فهذا هو المقصود من الترجمة. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. المسألة الأولى قبل الدخول، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حتى إذا قرأنا ما جاء في الأحاديث، هو معنى الكاهن ومعنى العراف، وذكره المصنف رحمه الله تعالى في المتن الذي ذكره. قال في تعريف العراف فيما نقله عن البغوي رحمه الله تعالى، أنا أقدم الآن الكلام، موجود في متن كتاب التوحيد بعد آخر حديث ذكر المصنف رحمه الله، قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. يعني عنده مقدمات، هذه المقدمات يجعلها هي الدليل على معرفة الغيب. نضرب مثالا واقعيا عند هؤلاء، الودع مثلا، يرمي الودع أو المرأة ترمي الودع وتقول لك: والله ترى بما أن سقط الآن هكذا الودع بين يديها، قالت: بما أن هذه التمرة أو نواة التمرة في مقابل هذه الصدفة، إذن سيكون هناك في بيتك سرقة مثلا. إذن مقدمات عندهم يفعلونها تؤدي إلى معرفة الغيب أو بعض أمور الغيب، هذه صارت ماذا؟ العرافة، العراف، كما نقل المصنف عن البغوي. ثم قال المصنف: وقيل هو الكاهن، ولكن الكاهن يفرق بين العراف والكاهن. قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم إلى آخر ما يذكره. ولكن باختصار سنأتي على هذا الكلام والتفريق بينهم. أهم تفريق بين العراف والكاهن أن العراف ماذا؟ يستدل على بعض المغيبات بمقدمات. شنو هذه المقدمات؟ تختلف، قد يكون بالرمل، قد يكون برمي حصات، قد يكون برمي الأصداف، قد يكون بنظرة إلى سيارات في الخارج، هذا مثال على ذلك. هناك مقدمات يستدل بها على أمور الغيب، بينما الكاهن لا، ما يقول لك هذه المقدمات، يقول لك: أبد، تدري من اللي سرقك؟ أبو عبد الرحمن مثلا، يعني طبعا مثال مو على طول، لأن أنت وصل أبو عبد الرحمن. من الذي حصل كذا وكذا؟ فيخبر كلاهما يخبر عن المغيبات، ولكن العراف هناك ماذا؟ مقدمات يستدل بها. ندخل الآن بكلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. يدخل فيه الكاهن، يدخل فيه العراف، يدخل فيه الرمال، سيأتي الكلام لما نذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن هؤلاء باختصار الذين يخبرون عن الغيبيات، عراف، كاهن، رمال، منجم، تعرفون الكلمة الدارجة عند كثير: كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا، وهكذا. هذا كلها إيش؟ يخبرون عن مغيبات. فهذا الباب الآن جعله المصنف لمشابهة من يدعي بعض المغيبات مشابهتهم بالسحرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا، عرفنا معنى العراف، قال: فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الآن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر العراف، وفيه ذكر السؤال، وفيه ذكر التصديق. سيأتي الآن أحوال إتيان أهل المغيبات كما يقال من أهل العرافة وأهل الكهانة، وتقسيمهم وتقسيم سيكون فيه فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ذهاب مع سؤال مع إيش؟ تصديق. قال: لم تقبل له صلاة، هذا لفظ من ألفاظ الحديث، سيأتي ترى التقسيم. ولكن وجه الشاهد الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى حتى نطبق على إتيان من يدعي الغيب، وجه الشاهد كما ذكر أهل العلم: إذا كان هذا الوعيد قد جاء في حق السائل فكيف بالمسؤول؟ يعني هذا الذي ذهب إلى العراف فسأل، هذا الذي ذهب إلى العراف فأخبره بالمغيبات، طيب المسؤول اللي هو الكاهن أو العراف فهو أعظم وأعظم. والحديث الثاني كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، وفرقنا بين العراف والكاهن، ولكن كلهم بالنهاية يخبرون عن المغيبات. قال: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد كالذي قبله، هذا في حقي من ذهب فصدق، فكيف بمن بالمسؤول اللي هو الكاهن فهو أعظم. يعني اللي ذهب جاء في الحديث كفره، طيب المسؤول لا شك أنه أعظم وأعظم. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا، هذا اللفظ جمع الاثنين أو، ولكن قلنا المشترك بينهما إخبار بالمغيبات، وهذه مهمة جدا ترى. قال: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه الشاهد كسابقه، هذا الذي يذهب الآن: من أتى عرافا فصدقه أو كاهنا فصدقه بما يقول. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني أيضا جاء بسند جيد عن ابن مسعود بهذا اللفظ، موقوف يعني على الصحابي. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. والطيرة لها باب خاص بإذن الله سندخل فيه بعد قليل، وسنعرف الطيرة، هناك تعريف مهم حتى يضبط هذا الباب. بعض الناس لم يضبط تعريف الطيرة فبدأ يدخل في مسائل قد تكون صحيحة ويقول عنها طيرة، والعكس بالعكس، قد تكون مسائل تدخل فيها الطيرة ويقول هي صحيحة ومشروعة. وهذا الإشكال جاء من أين؟ من عدم ضبط مفهوم أو تعريف الطيرة، وستأتي بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. طبعا ليس منا في تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على كتاب التوحيد، له تعليقات يسيرة جدا ولكنها نفيسة. علق لما قال ليس منا، قال ليس من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها معاني، هذا ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله. قال ليس منا من تطير أو تطيره أو تكهن أو تكهن له، هذا هو وجه الشاهد. تكهن أو تكهن له، هو صاحب الكهانة أو ذهب لصاحب الكهانة. قال أو سحر أو سحر له، والسحر تكلمنا عليه في الدروس السابقة. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، وجه الشاهد كسابقه. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى، قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى عرافا إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، ذكرنا قبل قليل. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم. هناك باب لوحده سنتكلم على مسألة التنجيم، الاستدلال بحركة النجوم على ما يقع في الأرض، وله باب خاص، ولكن ذكر المصنف هنا. قال والمنجم والرمال ونحوهم، الرمال يخط خطوطا في الأرض ثم يخبر عن المغيبات، هذا كلها الآن أمور إخبار عن مغيبات. قال ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، ولكن تختلف طرقهم، واحد عن طريق الصدف، واحد عن طريق الرمل، واحد عن طريق النجوم، ولكن اشتركوا في إخبارهم عن المغيبات. قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، قال وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وأبا جاد كما ذكر أهل العلم تنقسم على قسمين، هناك أبا جاد مباحة وليست بمحرمة، وهناك أبا جاد محرمة. النوع الأول من أنواع أبا جاد كما ذكرها أهل العلم، وهو النوع المباح، وهو تعتبر من أنواع حساب الجمل، يعني يوضع لي حرف ألف رقم واحد، ويوضع لحرف باء رقم اثنين، ويوضع لحرف جيم مثلا حرف ثلاثة، ويوضع لحرف دال خمسة، فيقول لك مثلا عمرك كم، يقول على الكلمة الفلانية، فأنت تحسب، هذا في الأشعار أيضا تذكر، فتأخذ مثلا لنفرض الكلمة من، الميم وضعت بعشرة والنون وضعت بسبعة، إذن مجموع الميم والنون صارت 17، ولها حساب خاص. هذا النوع من أنواع التعلم، هذا مباح. ولكن النوع الثاني الذي يحمل عليه كلام ابن عباس وتحذير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو النوع المحرم كما ذكر أهل العلم، قالوا لمن يدعي بها علم الغيب فيكتبها مربوطة بسير النجوم وحركاتها وطلوعها وغروبها، يكتب هذه الأحرف ويعلقها بحركة النجوم، إن طلع النجم مثلا لنفرض هو كتب شرق وكتب هنا غرب، وقال الشرق معناها حياة إنسان، هذا مثال على ذلك، الغرب معناها موت إنسان، فطلع النجم ناحية الغرب قال سيموت إنسان ويخبر الناس، هذا ربط ماذا؟ ربط الأحرف اللي كتبها الآن شرق أو غرب بحركة النجوم وإخبار عن المغيبات. هنا قال ابن عباس عن هذا النوع الثاني، ما هو النوع الذي ذكرناه المباح؟ قال ابن عباس قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، شوف ربط الكتابة بالنجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فتعلم، وجه الشاهد من هذا الأثر الذي ذكره المصنف، تعلم أبا جاد على الوجه المحرم حتى لا يتسرع طالب العلم ويحرم كل أنواع أباجاد، إنما أباجاد على الوجه المحرم. فوجه الشاهد تعلم أباجاد على الوجه المحرم يدخل في العرافة والكهانة، فمن فعل ذلك فقد أضاع نصيبه من الله عز وجل وعند الله عز وجل. فاللي تعلم أباجاد على الطريقة المحرمة فقد أضاع هذا النصيب عند الله عز وجل. ندخل في مسألة وأنا اختصرتها حتى لا تطول الكتاب عليكم، وهي مسألة متعلقة بالعرافة، وهي أقسام إتيان الكهان والسحرة والعرافين. هذا لكم عاد، تبي توزعونها أعطيكم زيادة بعد، اللي يبي يبيعها بعدين اللي زايد عنده تفضل، كل واحد ورقة ونقرأها جميعا. جزاك الله خير. أحاديث إتيان الكهنة والعرافين متنوعة، في بعضها ذكر أنه لا تقبل 40 صلاة، وفي بعضها كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهل الكفر يعني من ذهب إلى عراف أو تعمد شراء الحظ والنصيب أو قراءة الأبراج؟ قراءة الأبراج ترى نوع من أنواع إتيان الكهنة، بس أنت ما رحت له شريتها. أي نوع من أنواع فيه ادعاء علم الغيب فيدخل في ذلك، هل يكفر أو لا يكفر؟ جزاك الله خير، هنا النقطة. ولذلك إتيان هؤلاء الناس أهل العرافة وأهل الكهانة ينقسم أقساما. روى الإمام أحمد في مسنده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث الأول، وذكره المصنف في المتن. عندنا حديث آخر أخرج الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تفضل الشيخ، أنت آخر واحد جاي لك نسختين، لأنك آخر واحد أعطيتك نسختين وياك. أخرج الحاكم، إيش رأيكم بس الدفاع عن الأخير؟ العادة الأخير ما يحصل شيء، بس إحنا عندنا العكس، الأخير يأخذ أكثر. أخرج الحاكم، أنا بودي ندقق الآن في الأنواع لأنها مهمة جدا، وهذا بعض أهل العلم يعني اختصرها ويعني استلها من كلام أهل العلم. أخرج الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الكفر منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر، حتى لا يتسرع طالب العلم والذي يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت قبل ذلك. المسألة المهمة الآن في التقسيمات الرباعية الآتية: أقسام إتيان الكهنة والسحرة والعرافين، باختصار اللي يدعون علم الغيب، سواء أنت رحت لهم ولا اشتريت ما يقولون أو تعمدت تفتح التلفاز على من يدعي الغيب، لأن كل هذه أصناف الآن متنوعة. يخرج أحدهم في التلفاز ويدعي علم الغيب، و يذهب أحدهم ويتعمد الرؤية، في أي نوع يدخل الآن؟ واحد يتعمد قراءة الأبراج، واحد يتعمد قراءة الفنجان، بعضهم فنجان ويخبر أنت وراك طريق أسود، وراك زواج، وراك طلاق، وراك كذا، كله من الفنجان. هذه صور، ترى صور العرافين والكهنة، هذه كلها محرمة، فتدخل على الأنواع الآن الموجودة لدينا. القسم الأول: الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي مطلق أو في أمر غيبي غير مطلق لكن بدون اعتقاد أن الشياطين تخبرهم. راح أفصل فيها، هذه ترى دقيقة جدا. فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، هنا يطبق عليه الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إيش معنى التفصيل هذا؟ مهم ندقق. يأتي هذا الكاهن ويصدقه في أمر غيبي مطلق أو أمر غيبي غير مطلق، لكن بدون اعتقاد أن الشياطين تخبرهم. الأمر الغيبي المطلق يعني على الإطلاق يخبرك كل الغيب. الكهنة والعرافين إذا كان عندهم شيء من أمر الغيب، ومر معنا في الأبواب السابقة، كيف يعرفونه؟ الشياطين، صح ولا لا؟ وفرق سفيان بين أصابعه، واحد يخبر فيلقيها ثم يكذب معها 99 كذبة، صح ولا لا؟ فمحتمل أن هذا الكاهن أو العراف يخبر بهذا الغيب النسبي عمن؟ عن الشياطين، صح ولا لا؟ محتمل ولا ما هو محتمل؟ محتمل. الإشكالية وين الآن؟ أنك تذهب إلى العراف وتقول: لا، هذا العراف يعلم الغيب المطلق، سواه بإيش؟ بالله عز وجل. المسألة الثانية طبعا خارج من ملة الإسلام، يقول هذا يعلم الغيب المطلق، حتى الشياطين اللي تتسلق وتستمع إلى الغيب مستحيل يكون عندها الغيب المطلق، عندها ماذا؟ بعض الغيب، يسمونه غيب نسبي، صح ولا لا؟ اتفقنا الآن؟ إذن غيب مطلق يقول لك والله الشياطين تخبرني الغيب المطلق، هذا مستحيل، هذا هنا كفر أكبر. إذا قال غيب نسبي، مسألة جزئية بالغيب بس مو من الشياطين، أجل من وين؟ واضح؟ يقول لا، مو من الشياطين. الحالتان هاتان كفر مخرج من الملة. وضحت الفرق بينهم الآن؟ الأولى مطلق، غيب مطلق، الثانية لا، جزئي. بس يقول لك مو الشياطين أخبرتني، الشياطين فيها شبهة. الآن ننتقل من الأكبر إلى الأصغر، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من نأتي الآن. قال المناوي: إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب، ترايح له، يعلم الغيب، كفره. وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر، يعني ما يخرج من الملة، بس في كفر أصغر له. هذا انتهينا الآن من الأولى. الحالة الثانية من أقسام إتيان الكهنة والعرافين: الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي نسبي. وين العقد الفلاني؟ قال العقد الفلاني راح تحصلونه في البحر، بحر الدوحة، في المكان الفلاني، هي حادثة واحدة. بس أنت اعتقادك شنو؟ هو بذاته يعلم الغيب ولا من الشياطين؟ إذا هو بذاته يعلم الغيب، الحالة الأولى. وضحت الحالة الأولى. الحالة هذه لا، مع اعتقاد أن الجن، وينها الآن؟ نعم، مع اعتقاد أن الشياطين تخبرهم. رحت لو قال لك نعم وانت تعتقد، شلون عرف الغيب؟ من إخبار الشياطين له، مو من نفسه. هذه لها عقوبتان كما جاء في الأحاديث. الأولى لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما نطبق الأولى، خرج من ملة الإسلام أصلا، هذا في ملة الإسلام، ولكن لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال الثانية: كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكفر الأصغر، لا تقبل له صلاة، ويكفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكفر الأصغر للأكبر. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال وكذلك قوله، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. قال وقوله من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر، على ما أنزل على محمد. قال فهذا من الكفر العملي، ما قال الاعتقادي اللي يخرج من الملة، فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. انتهى كلامه، الكل يطلع عليه كفر، ولكن هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر. ومما يدل على أن عقوبته الكفر الأصغر منه للأكبر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما ولو كان كافرا ما قبلت منه البتة حتى يسلم ويدخل الدين. طبعا لا تقبل منه مو معنى أنه ما يؤديها، إنما لا يأخذ جزاءها ويجب عليه أن يؤدي الصلوات في وقتها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من إتيان الكهنة الإتيان المجرد بدون تصديق. قبل الحلال نطالع أبد مو مصدقة، هذا الأبراج يقول لك كذا، من كان برج كذا راح يفتح لك، يقول بس كذي أقراها، هنا لها حكم. راح إلى كذا يقول لك لا والله مو مصدقة بأي شيء، عاد هذا أمر قلبي، هو يقول لك بلسانه هو اللي قال، ولكن بعضهم ترى يقع في قلبه ويصدق ولكن يظهر أنه غير مصدق، ولكن على فرض وجدل أنه لا يصدق فقط يسأل، وهذا حكمه محرم من باب سد الذرائع. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله وإن منا رجالا يأتون الكهان احكم فيهم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتيهم. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل فصدقه فقد كفر على قال فلا تأتيهم، لأن فقط إتيان الكهان من غير تصديق. شوف طالب العلم كيف يميز الآن بين الأحداث. الرابعة الإتيان، وهذه مهمة، إليهم لأجل سؤالهم امتحانا واختبارا لباطن أمرهم، وعنده ما يميز به صدقه من كذبه. كن عالم، مو أي واحد، واحد جاهل يقول بروح أختبره، لا هذا ما يجوز، ولكن عالم يريد أن يذهب إليه حتى يظهر بطلان ما هو عليه، فهذا جائز كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقال ماذا ترى، النبي يسأله قال يأتيني صادق وكاذب. قال ولمسلم قال ما ترى، قال أرى عرشا على الماء، يختبره النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد. قال وعند الشيخين عن ابن عمر ومسلم عن ابن مسعود قال فإني قد خبأت لك خبيئا، قال الدخ، الدخ، قال صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد في زمن لما أتى المدينة فبدأ يختبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له اخسى عدو الله. فإذا طالب علم أو عالم ذهب إلى كاهن وهو قد يسأله أسئلة من باب يريد أن يرد عليه الباطل، فلا نقول أنك تدخل في الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، إنما في حقه يكون من باب الجائز. هذه الأنواع أو الأقسام الأربع في مسألة إتيان الكهان والسحرة والعرافين الذين يدعون علم الغيب. أنتهي من المسائل ونفتح باب الأسئلة فيما يتعلق بهذه المسألة. قال المصنف رحمه الله والمسائل المتعلقة بهذا الباب قال فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، هذا كله ذكرناها، الرابعة ذكر من تطير له، والطيرة قلنا سنذكرها في الباب ما هو القادم الذي يليه بالتفصيل، الخامسة ذكر من سحر له وسبق بيان ذلك، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، ذكر تعلم أبا جاد ولكن القسم الثاني المحرم للأول المباح، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقلنا الفرق بينهما العراف يستدل بمقدمات على المغيبات ولكن الكاهن يخبر عن المغيبات من غير أي مقدمات. فقط الفائدة الأخيرة اللي ذكرها في قرة عيون الموحدين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين قال النووي وغيره ما معناه أنه لا ثواب له فيها. ذكرنا قبل قليل ما تسقط، يجب عليه أن يصلي ولكن لا يؤجر عليها، يصلي 40 يوم وجوبا ولكن لا أجر له فيه، ولكن أنقل لكم الكلام من باب الفائدة. قال أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. أنا أذكر من قبل بعضهم يقول كذا، ترى أنت الحين لا تصلي 40 يوم، بعدين بعد 40 يوم ابدأ صلاة وعيد كل صلاة بصلاة، يعني تقضيها بعدين بعد 40. هذا فهم سقيم لم يذكر عن أهل العلم، وهذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. تبون نفتح باب الأسئلة ولا نكمل وبعدين نفتح الباب؟ ها نكمل شوي، ها أفضل. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. والنشرة باختصار، وسيذكرها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنها حل السحر عن المسحور، آخر شيء في الباب. لماذا أقدمها؟ حتى يعني نكون على معرفة بالمعنى ونحن نأتي على الأدلة. قال ابن القيم عن النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. الأحدهما حل بسحر مثله، واحد مسحور تحل السحر اللي فيه بسحر مثله. قال: وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. يعني هذا محرم، حل السحر بالسحر بسحر مثله، هذا شيطان بشيطان ولا يجوز. قال: والثاني النشرة بالرقية، يحمل عليه كلام السلف، يعني النشرة للمسحور أنك ترقيه. قال: بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا هو الفرق بينهما. المقصود من الترجمة لما أتى المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النشرة، وقلنا النشرة حل السحر بسحر مثله عن المسحور، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة الآن قبل قليل، ذكر ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة، فتكون مضادة للتوحيد وقد تكون مباحة، وكما سيأتي بإذن الله عز وجل تفصيل ذلك، فأتى بهذا الباب. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، والألف واللام للعهد، يعني يقول طيب السؤال عام، والنبي عليه الصلاة والسلام جاوب جواب عام، نقول الألف واللام قد تأتي للعهد، يعني المعروفة، النشرة المعروفة عند أهل الجاهلية، حل السحر بسحر مثله، هذا التوجيه لابد أن نعرفه. سئل صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، يعني من إغوائه ومن وسواسه. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان، يعني النوع الأول الذي ذكرناه. وقال: سئل أحمد عنها، يعني عن النشرة، فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يكره النشرة التي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا، يكره هذا كله. مر معنا أنه يكره التمائم، يحرمها، كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكره النشرة على إطلاقها. قال: وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب، طب يعني به سحر، طبعا يقولون به طب هم من باب التفاؤل مثل ما يقولون للذيخ سليم يتفاؤلون من قبل، فالمسحور يقول رجل به طب وبه سحر، ولكن من باب التفاؤل نراح يشفى بعد ذلك. قال: رجل به طب أو يؤخذ، يؤخذ يعني يحبس عن امرأته، محبوس عن امرأته، يؤخذ يعني ما يستطيع أن يأتي أهله للجماع. قال: أيحل عنه أو ينشر؟ يحل عن هذا السحر، يعمل له النشرة؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. ووجه الشاهد من هذا الأثر الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان المباح من أنواع النشرة، لأن ذكر كلام ابن القيم والنشرة على نوعين: حل سحر بسحر هذا محرم، وهناك حل هذا السحر بالرقية والتعويذات وما شابه ذلك وهذا مباح، وهذا الأثر يحمل على النشرة المباحة. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وجه الشاهد من هذا الأثر فيه فتي الحسن أن حل السحر بالسحر من عمل الساحر وهو من عمل الشيطان، يعني لا يجوز. قال ابن القيم هنا عاد فصل وقرأناها قبل قليل، قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، وأتى المصنف بالأدلة التي تدل على النوع الأول وتحريمها، والأدلة التي تدل على النوع الثاني وهي المباحة. قال: أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فيه مسائل: النهي عن النشرة، والنهي عن النشرة ماذا؟ بالقسم الأول الذي هو ماذا؟ حل بسحر مثله. قال الثاني: الفرق بين المنهي والمرخص فيه، وعما وفيه يعني طبعا يزيل الإشكال، هذا مهم لطالب العلم أنه يميز بين الأنواع، فقد تكون الأنواع التي تندرج تحت أصل واحد فيها ما هو محرم وفيه ما هو مباح. فهنا أشار المصنف في هذه المسألة إلى التفريق بين النشرة المباحة والنشرة المحرمة. ندخل في التطير، التطير فيه بعض المسائل وأعانكم الله، وبإذن الله في وقت حتى ننتهي منه ونفتح باب الأسئلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وهذه مسألة مهمة. المسألة الأولى حتى أختصر ولا يعني أستطرد في المعاني ويضبط الوقت أيضا، المسألة الأولى التي ينبغي علينا أن نعرفها قبل الدخول في هذا الباب هو معنى الطيرة. طبعا هي مأخوذة من الطير، زجر الطير، ولكن ما معنى الطيرة حتى نعرف أقسامها بعد ذلك. باختصار، معنى الطيرة هو ما أمضى أو رد وليس سببا حقيقيا فيهما، ما أمضى أو رد وليس سببا حقيقيا فيهما، اضبط ترتاح، يعني فيه فعل، ها فيه شنو؟ فعل يوديك أو يوقفك، ما عندك قرار، مخلي قرارك على الإمضاء والرد على هذا الأمر. وليس، حطها قاعدة، وليس سببا حقيقيا. أخذنا الأسباب الحقيقية والأسباب الوهمية، تذكرون قاعدة الأسباب؟ يطبق في هذا الباب. والأسباب عندنا الحقيقية تنقسم إلى أقسام، سواء كانت بالتجربة وسواء كانت بالشرعية. ما نريد الإطالة ولكن نرجع إلى الدرس والأوراق معنا. إذن ما أمضى أو رد وليس سببا حقيقيا فيهما، هذا ينطبق عليه معنى الطيرة. المسألة الثانية: الطيرة من حيث الحكم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الطيرة شرك أكبر، إذا اعتقد أن هذا السبب ينفع أو يضر استقلالا من دون الله عز وجل. واحد طلع وشاف له حادث سيارة، قال لا اليوم ما راح أروح الدوام، طيارة ولا ما هي طيارة؟ ها ليش نطبق ردها؟ واضح ما أمضاك أو ردك والسيارة إيش الحادث ليس سببا حقيقيا. إذا قال هذا السبب في ردي هو من دون الله عز وجل، أبد مستقل، سبب مستقل من دون قدرة الله عز وجل، هذا يعني بعيد، ولكن حتى نعرف الحكم الشرعي هذا شرك أكبر. ولكن في الغالب أنهم يقولون سبب للنفع للضر للإمضاء للرد بالله عز وجل، أنا ردني وأدري الله عز وجل هو مسبب الأمور، وهذا اللي عليه الأغلب، صح ولا لا؟ هذا شرك أصغر. إن كان سببا مستقلا شرك أكبر، إن كان سببا بالله ولكن ليس سببا حقيقيا هذا قلنا إذن وقع في الشرك الأصغر. المسألة الثالثة هذه ذكرها النووي في شرح مسلم، الطيرة محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم. أعيدها على السريع، قال الطيرة محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم. شنو معناه؟ قد يقع في بعض الأحيان ما يقع في القلب، إن لم يترجم هذا الأمر الذي يخطر بقلبك على عمل واقعي في الإمضاء أو الرد لا شيء عليك، هذا أمر معفو. قد واحد يجي له وسواس، يشوف له سيارة ويقول ها أروح ما أروح، يا أخي اليوم، بس ما تكلم فيه، شيء خطر بباله. وين النهاية؟ النهاية سيترجمها على واقع ولا فقط حديث نفس؟ ترى لابد أن تعرف، لأن واحد قد يقع في قلبه، طلع ود بقلبه هذا هو ما تكلم الآن، في فرق ها ولا يعني معنى الكلام هذا أولها، إن رجع فعل، أما ما يقع في القلب هنا لا شيء عليك، شيء يخطر بالبال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوة إيمانك هو اللي خلاك تكمل. هذا ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهي مهمة جدا، لأن بعض الإنسان قد يجد، ولكن وما منا إلا كما جاء في أثر ابن مسعود، إلا يعني يقع في القلب ما يقع، ولكن هذه مهمة إذا ترجمت على الواقع، يقع من الإنسان ما هو معصوم من هذا الأمر، يخطر في باله ما يخطر، وما منا إلا، هذه الإلا إن ترجمت بواقع هنا أخذت بها، أما إن كان شيئا عبر على القلب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. والله عندنا مسائل كثيرة بس يلا نحاول نختصر. المقصود من الترجمة لما كانت الطيرة نوعا من أنواع الشرك على تفصيل فيها مثل ما ذكرناه قبل قليل، أخذنا القاعدة فيها، إما شرك أكبر أو شرك أصغر، أفردها المصنف بترجمة للحذر منها والتوجه بالتوكل على الله عز وجل، خلاص جعلها، لأن الطيرة خلاص هي إما شرك أكبر شرك أصغر، أفردها المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية جاءت في سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل في بداية الآيات كما ذكر الله عز وجل، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه، قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة صار فيهم بني إسرائيل تطيروا بمن؟ بموسى ومن معه. يعني إن جاهم شيء زين قال أبد هذا حنا لنا هذا، إن جاهم ابتلاءات وغيرها قالوا أبد والله المشؤوم فينا هو موسى ومن معه، قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. معنى الآية نأخذها قبل الشاهد، مهم جدا حتى نعرف الآية كما جاء في تفسيرها، أن آل فرعون إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله، وإن يصبهم بلاء وضيق وقحط يقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا ذلك بشؤمهم. هذا ما قاله آل فرعون. موسى كان يدعو ثم جاءت الضفادع والدم والآيات من الله عز وجل. إذا عافية قالوا حنا سببها، إذا جاء شيء فيه ابتلاء قالوا هذا بسبب شؤم موسى ومن معه من المؤمنين. وجه الشاهد أن الله عز وجل لم يذكر الطيرة أو التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. روحوا إلى نصوص الكتاب، سيذكر المصنف بعد قليل آية أخرى فيها لفظ التطير ومشتق منها. فالله عز وجل لم يذكر التطير والطيرة إلا عن أعداء الأنبياء آل فرعون، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. هذا الأول. الدليل الثاني، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وبداية الآية قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم في هذه الآية يعني حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم. هذا المعنى الأول للآية، أعيده حتى تكون واضحة. قوم فرعون يتشاءمون بموسى ومن معه، الآية الأولى في الأعراف والآية الثانية في سورة ياسين. فلما رد الله عز وجل قالوا طائركم معكم، هؤلاء المرسلون قالوا طائركم معكم، فمعنى الآية على المعنى الأول مثل ما ذكره ابن جرير وغيره من المفسرين، أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم. يعني أنتم أيها الكفار ما أصابكم من ابتلاءات بسبب حظكم أنتم وكفركم وصدكم عن سبيل الله عز وجل. هذه الأولى. المعنى الثاني يحتمل أيضا ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى في معنى قول طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. أنتم تقولون الشؤم منكم يا أتباع الرسل، فمن باب القصاص في الكلام أبد الشؤم عليكم أنتم. وهذا معنى آية، معنى آخر في تفسير هذه الآية. وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله المعنيين للآية في تفسير الآية، المعنى الأول اللي ذكرناه والمعنى الثاني، وقال والآية تشمل المعنيين، يعني المعنيان صحيحا فيما ذكره. وجه الشاهد نفس وجه الشاهد الذي ذكرناه قبل قليل في الآية الأولى. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، العدوى معروفة، العدوى في المرض، لا عدوى ولا طيرة، والطيرة ذكرناها، ولا هامة، كانوا يتشاءمون بالهامة، الهامة هي البومة، ولا هامة ولا صفر. وفي معنى صفر اختلف أهل العلم، قيل حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب. فجاء الحديث بنفي هذا الزعم وقيل في صفر هو شهر صفر كانوا يتشاءمون به، فجاء الحديث بإبطال هذا الاعتقاد. باختصار، معنى النفي الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير، مع أن العدوى قد تكون موجودة، لا عدوى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أهل العلم النفي راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية، لأن من قبل كانوا في مسألة العدوى يقولون إن العدوى تنتقل بذاتها لا بتقدير من الله عز وجل، وهذا باطل. فالنفي عائد إلى هذا الاعتقاد، لأن واحد قد يأتيك يقول لك العدوى موجودة، فلان يصاب بالزكام ويعدي فلانا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، ما في عدوى. نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهي محمول على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تعدي بذاتها لا بتقدير من الله عز وجل وما شابه ذلك. قال ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الشاهد من هذا الحديث فيه دليل على إبطال بعض معتقدات أهل الجاهلية ومنها الطيرة، قلنا في مسألة العدوى وكذلك البومة وكذلك صفر، وذكر من ضمنها الطيرة على الإطلاق، فهي من معتقدات أهل الجاهلية. قال زاد مسلم ولا نوء ولا غول، والنوء هو مفرد الأنواء، الأنواء التي تكون في السماء، وسيأتي بإذن الله عز وجل كلام على الاستسقاء بالأنواء في باب لوحده. ولا غول، هذا الغول جنس من أجناس الجن والشياطين، فكان في بعض الروايات تتمت هذا الحديث، كانوا يزعمون أن هذا الغول تضل المسافرين عن الطريق، واحد يمشي كذا يقول له لا لف يمين، أو يحط له حجارة في الطريق ويخلي الدباية على خلاف الدباية الصحيحة، هذه تسمى الغول وجمعها الغيلان، وجاءت في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وهذا الحديث الشاهد فيه فيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. والمسألة المتعلقة بهذا الحديث مهم جدا، وهو لابد أن نعرف ما الفرق بين الطيرة والفأل. الطيرة عرفنا، حفظناها اليوم، الطيرة ما معناها؟ الطيرة ما أمضى أو رد وليس سببا حقيقيا. أذكر لكم ثلاثة فروقات ذكرها أهل العلم وهي مهمة حتى نفرق بين الطيرة وبين الفأل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفائل، يعجبني الفأل، ولما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات قال سهل أمركم، تفائل باسمه. طيب شنو يعني ما أمضاك أو ردك وليس سببا حقيقيا؟ النبي تفائل، بس ما جعل اسم سهل هو الشيء الذي لأجله يفعل أو لا يفعل. وضحت المسألة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل يعني الرسل مثلا أصحاب وجوه طيبة يتفائل بهم، هو ما منع، ولكن ما هو الأفضل؟ يتفائل بهم. وهكذا، إذن من الفروقات التي ذكرها أهل العلم بين التطير والفأل، الأمر الأول الفأل شيء طيب تحبه النفوس وفيه بشارة، تحبه النفوس وفيه بشارة لهم، ما قاعد يعملون، لا فيه بشارة. الأمر الثاني الفأل فيه حسن ظن بالله عز وجل، سهل أمركم، تحسن ظن بالله عز وجل أنه سييسر هذا الاتفاق كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. الأمر الثالث الطيرة جعلها صاحبها سببا للإمضاء أو الرد، أبد الطيرة حادث سيارة قال رديت، جعله سببا، بخلاف الفأل فليس سببا اتخذ للإمضاء أو الرد، وإنما هو منشط ومقوي ومشجع، هو مشجعك، أنت رايح تخطب ومعزم ومودي أمك وخواتك ومستانس ومشيت، رايح ولا مو رايح، عزمت ولا ما عزمت، طلعت من البيت شفت لك واحد مزيون، واحد من ربعك تعرفه تحبه توده، قلت والله اني اتفائل فيك خير، هذا ما هي طيرة، شجعك على الامر اللي انت ماشي فيه. بينما لو كنت متردد اروح ما اروح اروح ما اروح، شفت هذا خلاص، مدام شفت الحلو هذا المزيون ابى اروح، اذا شفت واحد سحت لا ماني رايح، هذه صارت طيرة، واضح انا رايح رايح، أمر يشجعك وينشطك، أنت رايح خلاص نقرر بتروح تخطب، وديت لهم فشيء سانس اللي تخطبون، ها العزابية استانسون ترى حتى المتزوجين بعد. فهذه الفروقات مهمة جدا، إذا لم يتخذ الفعل ما اتخذه هو للإمضاء أو الرد، لا هو فقط مشجع ومنشط لك على ما تفعل. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، قبل قليل هذا يؤيد الحديث السابق، ولا ترد مسلما، هذا خبر بمعنى النهي، قال فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وجه الشاهد فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم للطيرة وبيان ما تدفع به إذا وجدت واستثناء الفأل منها. أما الفأل ذكرنا الفر، والطيرة هي المحرمة، وهناك عدة أحاديث وردت فيما يقع في قلب الإنسان إذا ورد عليه ما ورد مما ذكرناه قبل قليل مما يصده عن الإمضاء. قال وعن ابن مسعود مرفوعا قال الطيرة شرك، الطيرة شرك هنا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذه اللفظة هي عن ابن مسعود موقوفة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، كلمة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هي من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذه هي التي تكلم عليها النووي قبل قليل في شرح مسلم. يقع في القلب ما يقع، قال ابن مسعود ولكن الله يذهبه بالتوكل، يقع بس توكل على الله، شنو حادث السيارة شيء بيأثر علي، حتى لو صار لك حادث ما له شغل، يجيك واحد مو قلنا لك لا تروح ولا أبد، هذا فعل المتطيرين، أنا متوكل رايح الدوام شفت لي حادث قدر الله وصار لي حادث. المتوكل القوي حتى لو صار له ما صار له ما يقول لي أجل الحادث وبعدين صار الحادث قال ها أنا لو راد البيت عشان الحادث رد، لا لو راد البيت وقع في قلبك الشرك الأصغر، أنت الحمد لله على توحيدك قوي الإيمان. قال وجعل آخره من قول ابن مسعود، طبعا هذا الحديث الشاهد فيه التصريح بأن الطيرة نوع من أنواع الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله عز وجل. قال وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وبعض أهل العلم صحح هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة في الأذكار التي تزيل ما يقع في القلب، وفي هذا الحديث بيان تحريم الطيرة وكفارة من وقع فيها، وفيه تفويض الأمور إلى الله تقديراً وتدبيراً وخلقاً، والبراءة مما فيه تعلق بغير الله كائناً من كان. قال وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا هنا فيها تفسير الطيرة. والشاهد من هذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن على نفس التعريف اللي أخذناه، قال أو الشاهد فيه بيان حد الطيرة، يعني تعريف الطيرة المنهي عنها، ونضيف إليها كما ضفناه قبل قليل ولم تكن سببا حقيقيا. فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفأل، الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشر تفسير الطيرة المذمومة. هذه المسائل كلها مرينا عليها قبل قليل. مسألة أخيرة أختم بها قبل الأذان وأقرأها عليكم قراءة، والكل يراجعها بعد ذلك لأنها متعلقة بذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أحاديث ظاهرها إثبات الشؤم في المرأة والدار والفرس، إن كان الشؤم ففي ثلاث. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، منها عن ابن عمر مرفوعا الشؤم في الدار والمرأة والفرس، متفق عليه، في واحد من شؤم من زوجته دير بالكم في ثلاث. وعن سهل بن سعد مرفوعا إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، متفق عليه. فكيف الجمع بين أحاديث النهي للشؤم والتطير وبين هذه الأحاديث؟ الإجابة ذكر ابن حجر في الفتح وابن رجب في اللطائف، تسمح لي نصف دقيقة شيخ. ذكر ابن حجر في الفتح وابن رجب في اللطائف وابن القيم في مفتاح دار السعادة أقوالا في الجمع بين هذه الأحاديث، وأصحها ما رجحه ابن القيم وابن رجب وهو قول الإمام مالك، وهو أن الطيرة صارت شركا لما لم تكن سببا حقيقيا. أما هذه الثلاث فهي أسباب حقيقية، فالمرأة إذا ساء خلقها وآذت زوجها له أن يتشاءم بها وأن يطلقها، صح ولا لا؟ فرس ما تمشي وياك وتأذيت منها تقول لا، هي سبب حقيقي إنها ما راح تنفع معاك فلك أنك تبيعها. وهكذا الدار تأذيت، كل ما كذا الصحي اللي داخل تجاري وتأذيت كل يوم منفجر بايب ولا عزك الله الحمام وكذا، لأن أصلا البنيان كان خطأ، فلك أن تتشاءم فيها فتبيعها. وقال في التيسير ولكن يبقى على هذا أن يقال هذا جار في كل مشؤوم، فما وجه خصوص هذه الثلاثة بالذكر؟ زين ايش معنى الثلاثة هذه؟ ترى نقدر نطبق على غيرها، صح ولا لا؟ العمل، أنت رحت المدير مأذيك، ليش ما تأخر؟ ليش ما تسوي؟ لكنك تشاءم فيه ولا بس هذه الثلاثة؟ صح ولا أنا غلطان؟ وقيس عليها، من عنده مثال أيضا؟ هذا مثال على ذلك. هل فقط هذه الثلاث؟ هذا يقوله الشيخ سليمان بن عبد الله، هذا تنبيه دقيق جدا. جوابه قال وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة فخصت بالذكر. ويقول ابن حجر رحمه الله قال إنما خصت بالذكر لطول ملازمتها، يعني الوقت وياها طويل دائما وتعرف أنها ما هي طيبة وياك. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله مبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. إذا عندكم أسئلة أجل الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير يا أخوان.